إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن ما زلنا مع كتاب الجهاد من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم، لقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. قال: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه نحوه، رواهما أحمد وأبو داود. قال: فجعله لجميع المسلمين، ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالح الأهم فالأهم، وقيل للخليفة بعده، لحديث: إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده، رواه أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد. وقال رضي الله عنه: قد رأيت أن أرده على المسلمين. قال: فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله. قاله في الشرح: وسهم لذي القرباء، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أيضا أنه قال: لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب. قال: فأتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه. الحديث عند أحمد والبخاري. قال: ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم الآية، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني، ويعطي صفية أمه. قال: وسهم لفقراء اليتامى للآية، وهم من لا أب له ولم يبلغ، لحديث: لا يتمى بعد احتلام. قال: واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم. وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فيعطون كما يعطون من الزكاة للآية. نعم.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا أقسام تقسيم الخمس. الخمس الذي يكون بعد أن تجعل الأربع الأخماس للغانمين، كما قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الخمس يكون لله ورسوله، يجعله حيث يرى المصلحة، ويستنفق منه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى الخليفة القائم فيجعله في مصالح المسلمين. ثم إن هذا الخمس نفسه مجزأ من خمسة أقسام: لله وللرسول ولذي القربى، المقصود بهم بنو هاشم وبنو المطلب ابن عبد مناف، كلهم هم هؤلاء، هم آل البيت، هم آل البيت. وإذا أطلق آل البيت يدخل فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أصح أقوال أهل العلم. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كذلك، فأعطى العباس وأعطى صفية وأعطى بعض من أهل البيت ولو كانوا أغنياء، والباقي يكون ليتامى والمساكين وابن السبيل، ليتامى الفقراء، لأنه لا يتمى بعد احتلام كما هو معلوم. ثم يقسم الباقي بحسب ما جاء في الآية الكريمة، وينبغي للإمام مراعاة هذا التقسيم. أما الفيء فقد تقدم، وهو أنه يجعله الإمام في بيت مال المسلمين ينفق منه بحسب مصلحة المسلمين. نعم.
قال: فصل. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق، فأما ما أخذ من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بفيء من غير قتال. ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. قال: وما أخذ بقتال غنيمة كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذم، وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له منهم وأطلقه بعضهم، ومصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. قال عمر رضي الله عنه: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم فيه شيء. وقرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الآية حتى بلغ، والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية. فقال: هذه استوعبت المسلمين، ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه.
نعم.
وقال أحمد رحمه الله: الفيء فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير. قال: ويبدأ بالأهم، فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله، لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم، وحاجة من يدفع عن المسلمين، وعمارة القناطر، ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك، كعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم لما تقدم. قال: وبيت المال ملك للمسلمين، لأنه لمصالحهم، ويضمنه متلفه كغيره من المتلفات، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه.
الفيء عكس الغنيمة. الغنيمة تقدم لنا أنها ما حصل عليه المسلمون بقتال، وهذا يخمس، خمس لله ولرسوله، والأربع الأخماس الباقية لمن؟ للغانمين، على ضوء ما جاء في الآية الكريمة. أما الفيء فإنه يكون للمسلمين جميعا بحسب حالهم وبحسب غناهم وفقرهم، أو بحسب ما يحتاجون إليه من سد الثغور وتهيئة المجاهدين ونحو ذلك، فهذا أمر مقدم في الفيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إلى أن قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأول المهاجرين والثاني الأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذن هذه قسمة الفيء، ولكل مسلم فيه حق، ويقدم الأهم فالأهم والأولى فالأولى بحسب ما يراه الإمام محققا للمصلحة، وإن غل أحد شيء منه فإنه يغرمه، وإن تلف بسبب سوء تصرفه فإنه يغرمه أيضا، لأن الخراج بالضمان. لذلك فإن الفيء يعود على جميع المسلمين ويضم إلى بيت مال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة.
أو نقف على هذا الباب.
نعم الأسئلة كثيرة.
نقف على هذا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة. البهلول يقول: هل المال الذي يأخذه المجاهدون الآن في العراق وغيرها غنيمة يقسم كما ذكرتم؟
وكما يقال ثبت العرش ثم انقش، يعني إذا وجد الجهاد بضوابطه الشرعية تطبق عليه الأحكام الشرعية التي تقدم بيانها. أما أدعياء الجهاد الذين يذبحون المسلمين ويسمون هذا جهادا مثل ما تفعله داعش والنصرة، فهذا ليس جهادا في سبيل الله، وإنما هو جهاد في سبيل إبليس، هذا هو. أما الجهاد هو الذي ينظمه الإمام بالضوابط الشرعية التي قلتها في أول ما بدأنا في كتاب، عندما بدأنا في كتاب الجهاد، فارجعوا إلى تلكم الضوابط، ارجعوا إلى تلكم الضوابط. أما إذا كان المجاهدون بالضوابط المعروفة يجهزون من قبل الإمام، فالأمر يعود إلى الإمام وإلى بيت مال المسلمين، ولا سيما ما يتعلق بالسلاح ونحوه، إذ أن الوضع كان يختلف، كان المجاهدون يذهبون تطوعا وكل منهم يحتاج إلى شيء يعني يدعمه. أما الآن وقد تكفل ولي الأمر بكل شيء بالنسبة للجهاد الحقيقي، فهذا لا يحتاج إلى شيء من ذلك. مع هذا أؤكد وأقول لكم، الجهاد في مناطق الفتن التي أشار إلى بعضها السائل، هذا ليس جهادا وإنما هو عبث، يستحلون دماء المسلمين ويرون أن دارهم دار حرب فيقتلونهم ويسمون هذا ماذا؟ جهادا في سبيل الله. يستحلون دماء المسلمين حتى عندنا في بلادنا، ويحرض زعماؤهم مثل الجولاني والبغدادي وغيرهم من زعماء الضلال، يحثون المسلمين على قتل آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأخوالهم وأعمامهم، بدعوى أن هذا هؤلاء كفار، فقتالهم أولى من القتال من قتال الكفار. وهذا كله لما بعدوا عن العلماء الربانيين وصار بعضهم يفتي بعضا والعياذ بالله، فأصبحوا على ضلال يهرفون بما لا يعرفون، واستحلوا المحرمات باسم الجهاد، والجهاد من أعمالهم براء وهم بريئون منه. نعم.
يقول السائل الكريم: حججت بدون هذه السنة ولله الحمد، لكن بدون تصريح، ولم أستطع أن أبيت في ميناء أنا وأهلي لعدم وجود مكان مظلل نبقى فيه. يقول: واحتجنا، نعم، لبيت الخلاء. يقول: فاضطررنا إلى الذهاب وراء الجبل في العزيزية، فسألنا شيخا فقال: أنتم من أهل الأعذار، لا مبيت عليكم. يقول: ما حكم فتوى؟
هذا الكلام غير صحيح. أولا، لو سألتني قبل أن تحرم لقلت لك: لا يحل لك أن تحج بدون تصريح. أما وقد أحرمت الآن وحججت، فتوب إلى الله عز وجل من هذه المخالفة، وعليك الآن دم عن كل واحد منك أنت وزوجتك مقابل ترك المبيت بمنى. وأيضا إن كنت قد دخلت بدون إحرام كما يفعله البعض، فعليك فدية دم آخر مقابل دخولك بدون إحرام. وهذا ما يفعله كثير من الذين يزاحمون المسلمين بدون تصاريح، وهم آثمون في هذا لخمسة أمور. أنا بينت ذلك في أول الحج قبل الحج، والآن أعيده لعلك لا تكرر هذا في المستقبل، فإنك أولا وعليك أن تتوب إلى الله من هذا العمل المنكر الذي ارتكبته. لا أقول أن حجك باطل، لكن هو ليس هو الحج المبرور، ليس ذلك هو الحج الإيش المبرور. أقول إن التصاريح ضرورية لخمسة أمور. الأمر الأول أن هذا أمر قد قرره علماء الأمة كبار العلماء لمصلحة المسلمين والتخفيف عليهم. والأمر الثاني أنه قد أمر به ولي الأمر بناء على فتوى العلماء من أجل راحة الناس ومن أجل التيسير على المسلمين. وطاعة ولي الأمر في هذا الباب واجبة. وثالثا أنك تعرض نفسك لارتكاب كثير من المخالفات، ومن هذه المخالفة أنك جلست في العزيزية ولم تبت بمنى، وربما وقعت في مخالفات أخرى لا ندري عنها. والأمر الرابع أنك تؤذي الناس في طرقاتهم، يتسكع الذين يأتون بدون تصاريح في الشوارع والطرقات، والكباري يطردون من هنا فيستقرون هنا ثم يطردون من هنا ويستقرون هنا، والعياذ بالله، يعني لا يليق هذا الأمر بهم أبدا وهم السبب، فيعني يؤذون الناس حتى إنهم قد يتبرزون في الطرقات ويبولون في الطرقات كما شوهد كثير منهم. والأمر الخامس أنه هو يؤذي نفسه بتعريض نفسه للأذى وتعريض نفسه للمشقة والصعوبات التي هو في غنى عنها لو أنه حج بتصريح مثل البشر الآخرين. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، السؤال طويل أحسن الله إليكم، يقول وتقدم التفصيل فيه مرارا وتكرارا، يسأل عن الجهاد في أفغانستان على حد سؤاله وفي فلسطين ونحو ذلك من بلاد المسلمين. يقول لما لا يدعو شيخنا السامعين إلى الجهاد في تلك البلدان؟
أين الراية التي يجاهد تحتها يا عبد الله؟ أين الجماعة التي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل تحت لوائها؟ أين الإمام الذي يعلن راية الجهاد؟ أين القوة التي يقاتل من ورائها؟ أين الراية الصحيحة، راية التوحيد التي يقاتل تحتها؟ وراجع على سبيل راجع التفصيل في درس يوم درس يوم 18 ذي الحجة، فصلنا فيه هذه المسألة تفصيلا كاملا عندما بدأنا في كتاب الجهاد. الجهاد باق لا قيام الساعة بضوابطه الشرعية التي بينتها مفصلة. أما الجهاد تحت الرايات المشبوهة ودون أن يوجه به الإمام ودون أن تكون له ضوابط شرعية فهذا ليس جهادا وإنما هو انتحار. نعم،
صلى الله عليكم. الكلام على الجهاد الحق شروطه وضوابطه، مغرب 18 شهر 12-39 هجرية.
نعم،
تسجيلات المسجد النبوي الشريف.
على من أراد أن يأخذها يتصل بقسم التسجيلات ويعطونه
مجانا
السيدي. نعم،
يقول السائل الكريم، من المشاهد في السنوات المتأخرة خاصة هذه السنة كثرة التصوير بالفيديو في الحرمين الشريفين في أوساط الحجاج والمعتمرين والزوار، هل إذا كان التصوير فيه خلاف وصار فعله عند عامة المسلمين يبيحه ذلك يجيزه؟
الفعل والتصوير هنا على نوعين، قسم تدعو إليه الضرورة مثل التصوير الذي يتعلق بتنظيم الحجاج أو بطاقة الأحوال أو مثلا الطب أو البحث الجنائي أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، وأما ما زاد عليه من تصوير ذوات الأرواح فهو محرم، ولا سيما الفوتوغرافي. الفيديو فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الفوتوغرافي لا شك والمجسم لا شك في تحريمه بإجماع المسلمين. نعم،
يقول السائل الكريم، نعم، يقول النبي صاد
صلى الله عليه وسلم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يقول الله تعالى،
يقول الله.
نعم،
هذه آية قرآنية بارك الله فيك.
نعم، يقول يذكر بأنه من الآل، هل الله رفع عنه الرجس؟
لا أدري والله، إن شاء الله أنا لا أعلم الغيب. الرجس مرفوع عن من آمنوا بالله ورسوله واستقاموا على طاعة الله. أما الأفراد أن نقول أي فرد من أفراد أهل البيت أنه مرفوع عنهم الرجس، هذا ليس بصحيح. نحن نقول آل البيت المقصودون هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وبنو مطلب، والمقصود من آمن. أما من كفر منهم أو من أعرض فأبو لهب لا يدخل في هذا الباب، وأبو طالب لا يدخل في هذا الباب، وكل من لم يؤمن بالله ورسوله لا يدخل في هذا الباب. أما كوني أنا أحدد لك أنت هل رفع عنك الرجس، لا أعلم، أنا لا أعلم الغيب. نعم،
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة يدعو أصحابها إلى الكلام عن ما يحدث في ليبيا. أحدهم يقول ما بال المشايخ لا يتكلمون في أحداث ليبيا، خاصة أن الناس هناك يعتقدون كل طائفة تعتقد أنها على الحق وأنها تجاهد في سبيل الله. نعم، قد تقدم،
لعله تقدم الكثير والكثير والكثير عن هذه المسألة. وكنت نصحت الليبيين من بداية المشاكل بأن يلزموا بيوتهم لا سيما أهل السنة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأما هذه الفئات المتصارعة والتي لا ترفع والتي لا ليس لها حكم في الحقيقة وليس لها كيان وليست حاكمة ولا حتى بالغلبة ليست حاكمة، فأرى أن يبتعد عنها جميعا. ولا ينبغي الأخذ ببعض الفتاوى التي تقول أيدوا فلان وقاتلوا فلانا، هذا في الحقيقة فتوى لا زمام لها ولا خطام. فاقتراح الإخوة الليبيين إن وجدوا مجالا للنصح فلينصحوا إخوانهم باجتماع الكلمة ورفع راية الإسلام، وإن لم يجدوا طريقا للنصح فليلزموا بيوتهم، وقد فصلت القول في ذلك عشرات المرات. نعم، وهو مسجل. نعم،
ولا ينبغي اتهام المشايخ في التقصير في
لم يقصر المشايخ هنا، بل وجهوا الليبيين لكنهم لم يتوجهوا، وكل منهم يزعم أنه على حق كما ذكر السائل، ويتقاتلون ولا تدري تحت راية من تقاتل. فإذا أبعد عن هذا كله وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والمشايخ قد نصحوا وبذلوا كل غال ونفيس في النصح. نعم،
ذكرتم أحسن الله إليكم أكثر من مرة، ذكرتم أكثر من مرة أن الحكم في ذلك أنه كل يجلس في بيته حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر.
نعم، هذا هو، إلا إذا اعتدي عليك، إذا اعتدي عليك فلك أن تدافع عن نفسك ومالك وعرضك. أما أن تنضم إلى هذه الفئات المتصارعة فالفتوى بجواز الانضمام إليهم أرى أنها فتوى بغير علم. نعم،
يقول السائل الكريم بعض الأسئلة لا يحسن عرضها في المجلس المبارك مثل هذا المجلس، لكن للسائل الذي لم يسمع جواب سؤاله أن يسأل شيخي مباشرة بعد الدرس. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم
طيب
صلاة 4 ركعات بعد المغرب هل هي سنة؟
السنن الراتبة هي 12 ركعة، 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الصبح، وما عدا ذلك فهي نوافل تؤدى في غير أوقات النهي، مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الوضوء إذا توضأ المسلم كما ثبت ذلك عن بلال رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صلاة الاستخارة ومثل صلاة صلوات الليل. وثبت أن النبي كما مر بنا في هذا الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بين المغرب والعشاء وقام بعد العشاء، يعني كل هذا أوقات صلاة. لكن السنة الراتبة هي ما ذكرته لك، وقد اختلف العلماء هل تؤدى في السفر أو لا تؤدى. أنا أميل أن الراتبة لا تؤدى في السفر ما عدا ركعتي الفجر. نعم.
تعليق
لأن
على
لأن ابن عمر رضي الله عنه يقول لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت متنفلا أو مصليا الصلوات الرواتب لا أتممت الصلاة من ركعتين إلى أربع. نعم.
لأنها سنة مطلقة.
نعم. أما النوافل المطلقة فهي في الحضر والسفر مشروعة، مشروعة في الحضر والسفر. النوافل المطلقة حتى على الراحلة وأنت تمشي مشروعة في الحضر والسفر.
قبل سؤال أو سؤالين، قال رسول الله صاد،
نحن نبهنا أكثر من مرة بأن كلمة صاد يعني صلى الله عليه وسلم لا تليق في مقام النبوة، ولا صاد سين ولا صل عم، كل هذه من عبارات الصحفية الممقوتة، هي جملة واحدة قصيرة يا أخي الكريم، صلى الله عليه وسلم نصف سطر أو ربع سطر. أما أن تبخل حتى بالحبر وتكتب لي صاد أو تكتب لي صلعم أو تكتب لي صاد سين، هذا لا يليق أبدا وفيه جفوة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر الجملة، إما الصلاة الإبراهيمية المعروفة في الصلاة أو تختصرها بقولك ماذا صلى الله عليه وسلم. نعم.
سؤال كبير، يقول السائل الكريم: أختي مغنية مشهورة كذا.
نعم.
كذا كذا. نعم. يقول: ولها مؤسسة خيرية. قبل هذا أحسن الله إليكم، يقول الشاعر: ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي.
نعم.
يقول السائل الكريم: لها مؤسسة خيرية تحجج منها الناس وتعمرهم وتزورهم.
نعم.
يقول يذكر بأنه القائم على مؤسستها الخيرية.
نعم.
يقول: ما جزاؤه عند الله؟
الغناء محرم بإجماع المسلمين، ولا يلتفت إلى من يخالف من بعض المعاصرين أو غيرهم، فالغناء حرام. وقد أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قسما مؤكدا أنه المقصود بقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وهو مزمار الشيطان ومفتاح الزنا ومظهر من مظاهر الإفساد في الأرض. فالمغني أو المغنية مفسدون في الأرض، وكما سمعت البيت: ومطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فهذا العمل منكر، والكسب الذي من ورائه محرم، ولا يصح الحج منه ولا الصدقة منه ولا الإنفاق منه في وجوه البر، لأنه عمل محرم. إن صح بأن تتوب إلى الله وأن تتخلص من هذه الأموال وتكسب كسبا جديدا حلالا، ومن حج من هذا المال فلا حج له على الصحيح. وهناك من يرى صحة الحج مع الإثم، لأن هناك حديثا يحسنه بعض أهل العلم: الذي حج وماله حرام ومطعمه حرام يقال له: لا لبيك ولا سعديك، وزادك حرام وراحلتك حرام، وارجع مأزورا غير مأجور، وارجع مأزورا غير مأجور. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن ناس من أمتي في آخر الزمان يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحرى الزنا، والحرير محرم على الرجال، والخمر معروفة يحل يشربونها ويتحيلون عليها ويسمونها بغير اسمها. والمعازف هي آلات الغناء والطرب، والحديث في صحيح البخاري. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الأعمال، هذه أعمال منكرة. وهذا المال الذي كسب من وراء ذلك لا شك أنه مال حرام، فتوبوا إلى الله منه، وإن أردتم حجا مبرورا فأعيدوا هذه الحجة مرة أخرى. نعم. لكن إذا أرادت أن تخلص فيمكن أن توزعها وتخبر الناس أنه مال حرام تريد الخلاص منه، وهي مأجورة على هذا التوزيع من جهة كونها تريد ماذا؟ الخلاص، لا من جهة أنه مال تقبل منه الصدقة. والله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا. لما سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: أطب مطعمك تكن إيش؟ مستجاب الدعوة. فالمغني أو المغنية هل أطاب مطعمهما أم أنه مال حرام؟ ها؟ لا شك أنه مال حرام وكسب بالحرام، يتناهقون كما تتناهق الحمر، والمرأة تمد صوتها وتتكسر وتدعو الناس إلى الخنا وإلى الزنا وإلى ما يسمى بالحب والعشق، وكل ذلك محرم. فإذا كنت تريد سلامة أختك فانصحها من هذا العمل، واترك هذه المؤسسة التي تقوم عليها، لأن قيامك عليها محرم، إذ أنه من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلنتق الله. نشرت إحدى الصحف في إحدى البلاد الإسلامية عن امرأة أصبحت مغنية، ويتبجحون، قال: ومن فضل الله أن الله من عليها وفتح عليها بذلك بعد أن رجعت من الحج. والعياذ بالله. قلت بالعكس، المعروف عند أهل العلم أن من علامات قبول الحج أن يرجع المسلم على حال أفضل مما كان عليه قبل الحج، وهذه تحولت إلى مغنية، فيخشى أن يكون دليلا على عدم قبول حجها، ويخشى، أقول يخشى أن يكون دليلا على عدم قبول حجها، والعياذ بالله. فانصح أختك التي تقول عنها إنها مغنية، وإذا كنت أنت مديرا مسؤولا فاترك هذه الإدارة وابتعد عنها، وابحث عن طريق الرزق الحلال وابتعد عن الحرام. نعم.
إذا أحسن الله إليكم، لا يشغب على السائل الكريم فتاوي بعض ما يعرف بالمشايخ،
لا ننظر إلى تلك، مثل كتاب الحلال والحرام.
نعم.
القرضاوي.
نعم.
وغيره.
نعم.
من كتب الضلال.
لا ننام إلا على
الموسيقى، لا يلتفت إليها. لا، وقد رد عليه شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، رد على كتاب الحلال والحرام وفند ما فيه من باطل وآثام. وهذا الرجل يكفي أنه يفتي بجواز المصافحة، ويفتي مصافحة النساء، ويفتي بحل الغناء، ويفتي بحل حلق اللحى، ويفتي بحل الربا. مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. نعم.
يقول السائل الكريم: هل للخشوع أسباب يمكن الحصول عليها؟ خشوع في الصلاة.
من أول أسبابها البعد عن الحرام، البعد عن الحرام، سواء ثمن غناء أو ثمن موسيقى أو ثمن آلات طرب أو ثمن دخان أو ثمن مخدرات أو ثمن خمور أو ثمن شمة أو ثمن قات أو نحو ذلك، هذه كلها محرمات. فمن أعظم الأسباب، أسباب الخشوع وإجابة الدعاء، أن تكون بعيدا عن أكل الحرام، أن تكون بعيدا يا عبد الله عن ماذا؟ عن أكل الحرام. ثم المحافظة على الفرائض والنوافل، الاكثار من التطوعات، والبعد عن ما يقسى القلب من المحرمات والمعاصي، فإن المعاصي تقسى القلوب وتبعدها عن الله سبحانه وتعالى، وعدم الاكثار من الأطعمة التي تقسى القلوب وتبعدها عن الله، وعدم الاكثار من اللغو والسب والشتم والأذى ونحو ذلك من التي تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. فأقبل على الله تكن يأتيك الخشوع بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
سائل كريم يذكر بأنه سائق باص لنقل الحجاج، يقول هل يجوز أني كلما ذهبت إلى مكة أحرم من أبيار علي وآتي بعمرة وهلم جرة؟
لا، هذا كرهه السلف، التردد على العمرة بهذه الطريقة أولا لم يثبت عن أهل السنة والجماعة ولا عن العلماء الربانيين، وثانيا فيه مزاحمة وإيذاء للمسلمين لا سيما في موسم الحج ومضايقة لهم، فلا ينبغي ذلك. نعم.
يقول نعم تقدم الجواب، يقول يذكر بأنه حج ولم يشترط وأرجع وقد أحرم بملابسه وأرجع وتحلل بعمره، فإن يكون دم الذبيحة التي في عمرته
في المكان الذي حوصر فيه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله لأنه أحرم وهو يعلم أنه سوف يعلم يمنع، ولذلك بعض العلم يقول إنه يبقى على إحرامه إلى الحول ويحج بالطرق الرسمية. علينا أن نتوب إلى الله من هذه التصرفات. نعم.
وهذا سائل كريم يقول قبل كم يوم ذكرتم بأنه لا بد من الولي في عقد النكاح.
نعم.
يقول نحن نعيش في بلد غير مسلم، كيف هل يكون الكافر ولي؟
لا، إن لم يكن لها ولي مسلم، المسلمة في بلاد الكفر إن لم يكن لها ولي مسلم، فإن وجد قاض شرعي فهو وليها، إن لم يوجد تذهب إلى هي والذي يريد أن يتزوجها إلى المركز الإسلامي في البلد المعين، وهذا المركز يكون وليا لها كما هو الحال في أوروبا، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، روسيا وغيرها، أمريكا، يعني يذهب إلى أفضل مركز إسلامي يعرفه أنه مستقيم على السنة ويكون هو وليها، يكون أما ولي وأما أبوها الكافر أو أخوها الكافر فلا يجوز أن يتولى عقد النكاح عليها أبدا. نعم.
يقول السائل كريم الصلاة ركعتين في مسجد ذو القبلتين والمساجد السبعة هل يكفي عنها صلاة ركعتين ركعتين في المسجد النبوي أم لا بد من الذهاب إلى هناك؟
بل ليس هناك عبادة يخص بها ما سمي بمسجد القبلتين أو المساجد السبعة، وهذه كلها محدثة، ومسجد القبلتين لم تكن فيه قبلتان أبدا لا والله، واسمه الحقيقي مسجد بني سلمة، فهو من سائر مساجد المسلمين وليست له ميزة على بقية المساجد، وكذلك ما يسمى بالمساجد السبعة ليس لها أصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، وإنما في العصور المظلمة التي كثرت فيها الخرافات والبدع وجدت هذه المسميات. لا يوجد في المدينة مسجد له فضل على الإطلاق إلا كم مسجد؟ ها؟ كم؟ لكن سمعت البعض يقولون ثلاثة، وش الثالث؟ ما هو الثالث؟ ما لا يوجد ثالث. المساجد المفضلة في المدينة النبوية هما مسجدان فقط لا ثالث لهما، الأول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصل ما شئت من النوافل ما عدا الفرائض والنوافل ما عدا أوقات النهي ما بعد العصر حتى تغرب الشمس تماما وما بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، ما عدا ذلك تنفل ما شئت في المسجد النبوي، ويرجى أن يكون لك بكل صلاة خير من ألف أن يكون خيرا من ألف صلاة فيما سواه. ومسجد قباء تصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة فيه تعدل أجر عمره، تعدل أجر عمرة، فعلينا أن نجتهد في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونذهب إلى مسجد قباء ولو مرة واحدة. أما الصلاة عند المقابر وعند قبور الشهداء في أحد أو غيرها فهي بدعة من البدع، ولا يخص المسجد الذي بني للحي في عند قبور الشهداء أو قريبا من قبور الشهداء، ليست له صلاة خاصة، هو مسجد بني من أجل الحي، من أجل الناس الذين يسكنون في قربة أو قرب مكان الشهداء، وليست له ميزة معينة، لا هو ولا ما يسمى بالمساجد السبعة ولا بالقبلتين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم:
القبلة تحولت في قبة فقط ولم تتحول فيما يسمى بمسجد القبلتين الذي هو مسجد بني سلمة، الذين جاءهم أحد الصحابة وأخبرهم أن النبي أنه قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي حولت فيه القبلة إلى الكعبة، هذا حصل في مسجد قباء، فاستداروا من الشمال إلى الجنوب. نعم.
السائل الكريم:
وهذا مما استدل به العلماء على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة، خلافا لمن رد أحاديث الآحاد، ولعله يأتي وقت نرد فيه على من رد أحاديث الآحاد إن شاء الله. نعم.
السائل الكريم يذكر بأنه على الطريقة كذا، ما زلنا في مجال الطرق وأصحاب الطرق، يذكر بأنه على الطريقة كذا، يقول يفتخر بأن شيخه أخذ طريقته مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر بأن نعم بأن الشيخ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر. نعم. ثم يذكر يقول نعم يحذر من علماء الوهابية، ما يعرف بالوهابية ونحو ذلك. السائل يقول أنا في حيرة، يذكر بأن شيخنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخه يقول الوهابي يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل مجرة. سؤال طويل وعريض.
الله مستعان، هذا السؤال لا يكفي الوقت المتبقي، لكن أقول لعبد الله فقنا الله وإياك، الإسلام ليست فيه طرق، هذا قبل كل شيء، الإسلام طريق واحد، وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم ماء غداء، طريقة من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما زعم الشيخ الذي يقول لكم إنه أخذ هذه الطريقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أسألك سؤال وأنت عاقل، الوحي انقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أم أنه باقٍ إلى اليوم؟ أريد من السائل نفسه أن يجيب، نفسه أن يجيب، أنا وفقه الله، هل الوحي بقي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أم أنه ذهب؟ ها؟ أم أنه انتهى؟ انتهى. لا وحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم من أصحاب هذه الطرق أنه يأخذ عن الله أو عن رسول الله أو عن الخضر أو عن جبريل، فوالله ثم والله ثم والله، وانقل إليه هذه اليمين وأخبره ببغضي له، إنه كذاب أشر. وأيم الله الذي سأقف أنا وإياك وإياه بين يديه يوم القيامة، إن قوله أقسم بالله العظيم الذي لا نقسم بسواه، لا نقسم بالنبي ولا بالرسول ولا بفلان ولا بفلان، وإنما أقسم بالله العظيم أنه إن كنت صادقا أنه يقول لك إنه أخذها عن رسول الله، أولا أقول لك لا تظلمه، يمكن الناس افتروا عليه لا ندري عن حاله، لكن إن كان يقول لكم ذلك، إن كان يقول لكم ذلك إنه أخذها عن رسول الله، فأشهد الله على بغضه وكفره وأنه ليس بمسلم، لأن من يدعي أن وحيا نزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره ومروقه من الدين. وأما دعواه هو وغيره من الطرقيين بأن هناك مذهب اسمه الوهابية هذا كله كذب ودجل، لا نعرف مذهبا اسمه الوهابية. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ظهر ودعا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 300 سنة، وتبعه الناس في ذلك، وهو لم يأتي بجديد، وإنما دعا إلى إحياء السنة وإماتة ماذا؟ البدعة، رحمه الله رحمة واسعة. وأما قوله يعني أنه يسمعني أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يصلي على النبي كافر، الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولذلك هذا الشيخ الذي يذمون منهجه ومذهبه الذي يلصقونه بالوهابية يرى أن الصلاة على النبي في الصلاة ماذا؟ ركن، لا تصح الصلاة إلا به. ونحن نرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. فمن رأى تحريم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره، بل الصلاة عليه واجبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، انظر إلى أمر القرآن، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. والرد على هذه الترهات يتطلب وقتا أطول من هذا، فإن شاء الله في وقت مناسب نتوسع فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله.